أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل التعطيلات انتهينا إلى الفصل الثالث من أبحاث طهارة الإنسان، لأننا في الفصل الأول وقفنا عند الآيات التي يستدل بها على الطهارة، وفي الفصل الثاني وقفنا عند النصوص الروائية التي استدل بها على الطهارة. في الفصل الثالث نحاول الوقوف على الروايات والنصوص الروائية التي استدل بها على النجاسة، نجاسة أهل الكتاب. طبعا كما أشرنا في الأبحاث السابقة، في النصوص الروائية لا يوجد تعرض لغير أهل الكتاب، يعني لا يوجد بحث يرتبط بالمرتد أو بالمشرك ونحو ذلك، وإنما مجموعة النصوص عموما مرتبطة بأهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس. وهذه قضية واقعا لا بد أن يبحث طبعا على مبانينا واضحة، باعتبار أن الابتلاء كان بهؤلاء ولم يكن ابتلاء بالمرتدين والملحدين مثلا. الآن في زماننا مسألة الملحدين مطروحة، مسألة الزنادقة مطروحة، أما في ذلك الزمان لعله في القرن الثاني الثالث أو الرابع والخامس ظاهرة الزندقة أيضا ظهرت بعد أن دخلت المانوية إلى بعد الترجمة إلى المجتمع الإسلامي، وذاك بحث آخر على أي لحظة. ولكنه قبل أن أدخل في هذا الفصل الثالث بودي أن أقف عند مقدمة، ولكنها مقدمة مهمة وأساسية، ليست بالضرورة مرتبطة ببحثنا ولكنها لها ارتباط بنحو أو بآخر، وهو أنه قد يقول قائل: سيدنا، نحن نجد أنه أنتم في جملة من الأحيان تذكرون مطلبا وترجعونه إلى مصادره وإلى القائل به، وبعض الأحيان تذكرون مطالب ولكنه لا نجد مصدرا لتلك المطالب. هذه المسألة أعزائي من المسائل المهمة التي لا بد أن نبين لا أقل المنهج بشكل عام، وإن كان له لعله استثناءات، المنهج بشكل عام. أعزائي، في الموارد التي يوجد عندنا بحث جديد أو ترتيب جديد أو مطالب جديدة لم يقل بها الآخرون، خبها من الواضح هنا نحن نحاول أن نذكرها بلا أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى مصادرها. أما في المطالب التي ذكرها الآخرون ولا توجد عندنا أي إضافة ولا توجد عندنا أي ولا يوجد عندنا أي ترتيب جديد لها، أنا بإمكاني هنا أن أشير إليها وأبينها وكأنها ماذا؟ وكأنها هي آرائي ومتبنياتي ولم يقلها أحد ماذا؟ قبلي. ومن القليل، هسه ما أريد أقول النادر، من القليل جدا أن المصادر التي أنا أتابعها وأطالعها أن الطلبة جميعا يراجعون ماذا؟ تلك المصادر. ولكن هذه القضية فيها إشكاليتان أو إشكالان، استشكالان الصحيح على الأحوال. الأول أنه في النتيجة بعد ذلك عندما توضع هذه الأبحاث تحت المجهر سيتضح بأنه ما هو لنا وما هو للآخرين، هذا أولا. وثانيا أيضا من الناحية الأخلاقية، هذا العمل عمل أخلاقي أو غير أخلاقي. أعزائي، إذا يؤخذ منك 10 دراهم أو 10 دنانير وأنت غير راض، يقال غصب ويقال سرقة ويقال كذا، فما بالك جهد علمي صرف الآخرون عليه أعمارهم وأنت تأخذها وتنسبها إلى نفسك، حتى إذا كانت، هسه إن شاء الله أذكر المصادر، حتى إذا كانت في عبارة السابقين ولم يقل به أحد قبلي. أنت من تنقل العبارة تقول ولم يقل أحد قبلي، وهي عبارة ذاك ولكن تنسبها إلى نفسك، وهذا واقع في كتبنا أعزائي. يعني من ينقل عبارة الآخر في عبارة الآخر موجودة ماذا؟ ولم يسبق إلينا أحد ولم يقل به أحد. هو من ناقل العبارة هذا مجنو ناقل، لا ناقله وياه، ولم يقل به أحد ولم يسبقنا إليه. من هنا أنا أريد أن أقف عند نموذجين من هذا القبيل أعزائي، لعله خارج البحث ولكنه مفيد أعزائي، حتى تعرفون بعد ذلك إحنا عندما نأتي إلى الفصل الثالث والروايات سوف تجدون أنا في الأعم الأغلب سأقول قال سيد الصدر، قال سيد الخوئي، قال سيد الحكيم، قال سيد البجنوردي، وأنا ما أضيف انفرشي. لماذا؟ لأنه المطلب قالوه أنا ما عندي فد إضافة، إذا عندي مناقشة أذكر المناقشة، إذا ما عندي هذه مطالبهم ذكروها لإخوة بإمكانهم أن يراجعوها ويقبلوا. أشير إلى موردين أعزائي في هذه القضية. هسه تريدون تعبرون عنها مولانا سرقات علمية، تريدون تعبرون عنها انتحال علمي، تريدون تعبرون عنها بأنه أساسا هذول ما كان ملتفتين إلى المصادر. أي توجيه عندكم هذا لكم، وإلا أنا أشير إلى هذين الموردين. المورد الأول أعزائي وهو ما يتعلق بصدر المتألهين الشيرازي مولانا، ملا صدر مولانا، ملا صدر الشيرازي مولانا في الدراسات الأخيرة التي وقعت على كتبه وخرجت كتبه وقع هناك بحث كثير في هذه القضية، وهي ما نقله عن الآخرين. هذا البحث أعزائي موجود الإخوة اللي يريدون يراجعوه في نصوص معاصرة المجلة، مجلة نصوص معاصرة العدد 36 و37 أعزائي. هناك مقال في مقدمة هذا البحث تحت عنوان ملف العدد، التفتوا، ملف العدد تحت عنوان الفلسفة الصدرائية بين الإبداع والانتحال، بين الإبداع والانتحال. هناك أعزائي أنا أشير إلى بعض الكلمات. الكاتب أعزائي من الكتاب الذين هم من أساتذة جامعة الأديان والمذاهب هنا في قم أعزائك، جامعة من الجامعات القيمة مولانا تحت عنوان جامعة الأديان والمذاهب، الكاتب أستاذ هناك بعنوان السيد حسن إسلامي أعزائي، السيد حسن إسلامي، وعند شهادة دكتوراه أعزائي جيدة في كتاب اسمه شبيه سازية إنساني مولانا. هذا شبيه يعني فقه الاستنساخ البشري، اللي إن شاء الله إذا فد وقت صار عندنا نقف عنده قليلا. على الأحوال هناك في صفحة 13 أعزائي يقول يسود تسالم اليوم بين مؤيدي الملا صدرة ومخالفيه على أن بعض البحوث والنصوص الموجودة في مؤلفاته نقلها عن الآخرين تارة بالنص وأخرى بالمضمون دون أن يذكر ماذا؟ دون أن يذكر المصدر. في صفحة 14 أعزائي وأول من وقف عند هذه المسألة هو المرزا أبو الحسن جلوة المتوفى سنة 1314 من الهجرة، وهذا كان مشائي إلى النخاع، ولهذا أراد أن يفضح منه، أراد أن يفضح ملا صدر مولانا، فرح جمع لك كل هذين المطالب في صفحة 14. إلى أن يأتي في صفحة 15 أعزائي يقول وأول شخص بعد جلوة تصدى لاتهام الملا صدرة بالانتحال. هذا بعد بحسب القراءة بعض يقول لا هذا مو انتحال، هذه طريقة متعارفة بها، ذاك بحث آخر. الآن أنا مو بصددي البحث المعياري التقييمي أن هذا العمل أخلاقي مو أخلاقي، سرقة، انتحال، ولكنه دا أوصف. الآن أنا بصدد التوصيف أعزائي. هو الثاني هو الأستاذ ضياء الدين دري يقول حين قام بتصحيح الأسفار واستقصاء مصادره وهي أكثر من 115 مصدر، اكتشف أن صاحب الأسفار يقوم بإسقاط صدر العبارة وذيلها. وهذه مشكلة من مشكلات الأسفار، لأنه المتكلم الأصلي عند مطلب، هذا المطلب جايبه في السياق، فمل صدره حتى يقطع من السياق ماله فيحذف صدر العبارة وماذا وذيل العبارة، فأنت من تقرأها تجد أنها منسجمة أو غير منسجمة، غير منسجمة، ولهذا تبدأ التوجيهات والتأويلات والتصحيحات لكلمات منه مل صدره. ولو رجعوا إلى مل الأصل في الكتاب لوجدوا أن العبارة مستقيمة، ولكنه في كتاب مل صدره ماذا ها فيها إعوجاج. على الأحوال يقول وفي أغلب الموارد تكون العبارة المنقولة خطأ، ومن هنا أوقع المدرسين السابقين في الشبهة فتصدوا لتوجيه العبارات ووقعوا في الخطأ بسبب ذلك. هسه الآن احنا خلونا عن كفاية للشيخ أخند الخراساني، ذاكم له حديثه الخاص به إن شاء الله إذا صار وقتها نتكلم. ثم يذكر الموارد التي نقلها الملا صدرا دون أن يذكر مصدرها، ونماذج من الأقوال التي نقلها نقلا بنحو خاطئ عن مصادر أخرى، مما أدى إلى وقوع شراح عباراته في القلق والإضطراب. وكذلك يوضح من أعزائي هذا الإنسان وهو ضياء الدين دري، وكذلك يوضح أن ملا صدرا ينقل كلام ابن سينا عن طريق الفخر الرازي ويرجع إلى مؤلفات ابن سينا دون أن تكون كتبه بيديه. يعني العبارة ما أخذ ممن هو من الفخر الرازي، ولكنه يقول ممن أخذتها ها من ابن سينا، فعندما نراجع نجد بأنه أكو تطابق أو لا يوجد، والعبارة منسجمة مع عبارة الرازي لا مع عبارة من؟ مع عبارة ابن سينا دون أن تكون كتبه بين يديه. ثم يصرح بأن الملا صدرا ينسب إلى نفسه في كثير من المطالب، في كثير من الموارد مطالب وأجوبتها، مع أنها ليست له أصلا، لا أصلا ولا فرعا. إلى أن ينتقل مولانا، هسه قد يقول قائل سيدنا هذا الرجل ينقل عبارة نص سطر سطرين ثلاثة وما يصير مولانا. الجواب وفي الحقيقة فإن ملا صدرا صفحة 16 ينقل ما يقارب بعض الأحيان 20 صفحة من كتاب مولانا. إيش قيد مولانا؟ 20 صفحة. ولهذا أنا أقولها لكم صريحة، اطمئنوا كل المباحث المشرقية مجلدين ضخمين موجودة، أين موجودة؟ في الأسفار مولانا كاملة، ولكن مقسمة على أبحاث الأسفار 20 صفحة عن الفخر الرازي، طبعا دون أن يشير إلى المصدر، بل يكتفي بمجرد تجميلها ببعض كلماته وعباراته، إلى أن يقول مولانا نقل هناك ويشير إلى فلان، بل يكون في علمكم أن هناك فصل كامل. الإخوة اللي مراجعين الفصل السابع في عشق الفتيان الحسان، ما أدري واحدة من مشكلات الأسفار هذا الفصل مولانا، هذا منقول بكامله مولانا من كتاب إخوان الصفا مولانا، ولا علاقة له بكلمات ملا صدرا. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 18 أعزائي، وفي الختام يصرح الدكتور غلام حسين إبراهيم ديناني صاحب قواعد فلسفي المعروف، وهذول عموما مؤيدين لملا صدرا، لا تصورون هذول أعداء شنو ها مو مخالفين لمباني ملا صدرا، ولكن هاي حقيقة موجودة، بأن صدرا في كثير من الموارد يذكر نفس عبارات الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء السابقين، ولكن لا يشير من بعيد ولا من قريب إلى المصدر. ويستفاد من مجموع هذه الشواهد أن الملا صدرا نقل في مؤلفاته وخاصة الأسفار الكثير، طبعا أبدا أنا ما وجدت لا أقل في الأعم الأغلب يعبر عنه ملا مولانا، ما يعبر عنه صدر المتألهين، لأن هذا العمل ينسجم مع صدر المتألهين مع التأله أو لا ينسجم مولانا، ولهذا عادة يعبر عنه ماذا بالملة ملا على أي لحوة، وخاصة الأسفار الكثير من مطالب الآخرين، وهذا ما اتفق عليه المؤيدون والمعارضون لصدره، وعليه فإن الإجابة على هذا السؤال كذا. هذا في صفحة 18 إلى أن يأتي 19 إلى أن يأتي في صفحة 26 أعزائي، اللي هاي هواي لطيفة مولانا، هذه ينقلها عن واعظ خراساني، معنا واعظ زاد الخراساني صاحب المعجم المعروف اللي عشرات المجلدات. يقول ينقل واعظ زاد الخراساني في مجلس ضم كلا من الشهيد مرتضى مطهري والشهيد محمد بهشتي، قال السيد محمد فريد النهاوندي وهو أحد فضلاء طلاب العلوم الدينية، نسب هو ده ينقل عمن؟ عن ملا صدرة، نسب صدرة إلى نفسه في كتاب الأسفار بعض آراء الفخر الرازي في المباحث المشرقية دون أن يذكر المصدر، بل حتى في الموارد التي قال فيها الفخر هذا مما لم يسبقني إليه أحد، نقله ونسبه إلى نفسي. يقول الحضور تعجبوا من هذا، فتعجب البعض وأنكر آخرون، فجاء بالكتابين منه النهاوندي مولان، فجاء بالكتابين فقرأ أحدهما المباحث المشرقية، واحد الطاب مباحث مشرقية واحد المطاشين الأسفار، قال له أنت اقرأ أنت مطبق مولان، وقام الآخر بمقارنته بالأسفار، فكانت النتيجة أن العبارة كانت متطابقة تماما. فما يقدر واحد يقول بابا توارد أفكار، هذه أبدا هذا لا مجال فيه. لماذا؟ ها؟ لتوارد الأفكار، هاي العبارة أمامه وده يقرأها. طبعا نفس هذا العمل، خلوه هذا في وقت آخر إن شاء الله، نفس هذا العمل قاموا به على كتاب فلسفتنا للشهيد محمد باقر الصدر، فتبين أن مضامين كثيرة موجودة في أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي كاملة. المسألة هي وجوابها نعم، نعم ذلك باللغة الفارسية وهذه باللغة ماذا؟ باللغة العربية. هسه هذا من البحث موين تريدون أدليكم تراجعون على إلحوة. قال هسه الآن الأعلام صاروا بصدد مولانا شنو؟ بصدد التوجيم، ومولانا بدأت مولانا أولا خمسة توجيهات يذكر، أولا ثانيا ثالثا، الإخوة اللي يراجعوها إلى صفحة 39. هذا المورد الأول حتى تعرفون أنا من أنقل مطلب أعزائي، إذا الآخرين قالوا بكرة اطمئنوا هذا العمل سوى ماذا؟ قيل له كيف تعلمت الأدب؟ قال رأيت أولئك الذين لا يعرفون الأدب. من هذه المشكلة تعلمنا ماذا؟ أنه بيني وبين الله إذا مطلب الآخرين قايلي إحنا مشنو؟ إحنا همكينا نذكر ذاك المطلب، ما عندنا مشكلة. هذا فيما يتعلق من القدماء، أما ما يتعلق من المعاصرين، المعاصرين مولانا هناك مشروع لا أبالغ إذا قلت أهم مشروع من الناحية الاشتغال العلمي، أهم مشروع شغل الفكر العربي المعاصر والحديث هو مشروع عابد الجابري مولانا، محمد عابد الجابري. هذا المشروع مولانا كتبت عشرات الكتب وصارت عشرات المؤتمرات، إما للدفاع عنه، إما للإشكال عليه، إما 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 إلى ما شاء الله. طبعا هذا مو بالضرورة يعني أهم مشروع علمي هو، لا 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 لا، أكو مشاريع أهم منه، ولكنه علميا صار الاهتمام ماذا؟ بهذا المشروع. هذا المشروع أعزائي وين؟ هذا المشروع تحت عنوان نقد، شنو هو؟ تحت عنوان نقد العقل العربي. تعلمون هذا المشروع طبعا الجابري عند عشرات الكتب، ولكن قلب كتبه هذه الكتب الأربعة، وهذه الكتب الأربعة أهميتها أيضا في الأول والثاني، لا السياسي ولا الأخلاقي اللي هو الثالث والرابع، الثالث والرابع أساسا خارج المعادلة. المهم هو ماذا؟ بنية العقل العربي وتكوين ماذا؟ وتكوين العقل العربي. هذان مشروعان أساسيان كتبهما من أعزائي؟ كتبهما منو؟
الجابري مولانا.
أنا هماتي أنا هذني طبعا مو فقط قاريهن مولانا، هذني مولانا بتعبيرنا مفلسهن. ها شوفوا ماكو فرد شيء ما معلق عليه. والكتاب يقع مولانا في 600 صفحة مولانا، هذا وتكوين العقل العربي كلاهما. إذا توفقنا في اليوم أن نقف عند هذا المشروع وأنه ماذا يريد أن يقول هذا الرجل، وما هي الملاحظات الأساسية التي ترد على مشروعه، ذاك في محل آخر. هذا المشروع أعزائي معروف بعنوان نقد العقل العربي، التفتوا لي جيدا. في مقابل يوجد مشروع إن لم يكن أهم وأضخم وأعمق وأدق من هذا المشروع فلا يقل عنه أهمية، وهو نقد العقل الإسلامي. نقد العقل الإسلامي، نقد العقل الإسلامي مشروع محمد أراغون مولانا، وهو عند كتاب بهذا العنوان نقد العقل الإسلامي. هسه ما هو الفرق، لماذا هذا قيده بالعربي وذاك قيده ماذا بالإسلامي، وما هو المراد من العقل عند الجابري، وما هو المراد من العقل عند من عند أراغون؟ اطمئنوا، للعقل عندهما بمعنى واحد، فإن العقل الذي عند أحدهما هو عقل فوكو، والعقل عند الثاني هو عقل ديكارت أساسا، ولكنه الناس لا يعلمون فيصورون عقل بمشترك ماذا؟ مشترك معنوي، هو مشترك لفظي. ولماذا الإسلامي والعربي أم له حديث آخر؟ هسه الآن خلونا عن هذا، خلونا عن هذا. هذا الكتاب بنية العقل العربي يقوم على قوام أساسي، وهو تعريف الأنظمة التي ولدت التراث. يعني أنت الآن عندك في القرن الثاني ثالث رابع خامس، هاي القرون الأربعة قرون الذهبية للإسلام مولانا، عندك فلسفة ومنطق وكلام وأصول وحديث وفقه إلى آخره، هاي المنظومة المعرفية الدينية كاملة ولعله الطبيعية أيضا. ما هي الأدوات والمناهج التي ولدت هذا التراث؟ هو يعتقد أنه ثلاثة مناهج أساسية ولدت ماذا هذا التراث. المنهج الأول هو المنهج ماذا، أو النظام المعرفي البياني، والنظام المعرفي ماذا البرهاني، والنظام المعرفي ماذا العرفاني. ولذا تجدون بأنه في الإخوة اللي يراجعون يجدون يقول القسم الأول البيان، يعني النظام المعرفي البياني، القسم الثاني العرفان، القسم الثالث ماذا البرهان. أعزائي هذا التقسيم، أسأبين بعد ذلك محل الشاهد، هذا التقسيم إلى البيان والبرهان والعرفان الذي يمثل أسة وقوام وقلب مشروع من؟ مشروع الجابري. لمن يقرأ يقول الحق والإنصاف التفت إلى أمر لم يلتفت إليه ماذا؟ لم يسبق إليه أحد قبل. ولهذا الآن كثير أنت ممن ناقشوا الجابري لم يشيروا إلى ماذا؟ إلى هذه النقطة. تصوروا هذه من إبداعات من؟ من إبداعات الجابر. ولكن مما يؤسف له، لأن ذاك الكتاب مظلوم مولانا ومهجور، وعادة فقط نعرف الاسم منا ولم يطالع كثير منا أعزائي، وهي الثلاثية المعروفة للعلامة الكبير أحمد أمين المصري مولانا. مو هسه واحد يقول إذا قلت علامة كبير هسه راح كذا، لأنه هو تدرون شقد أكو ملاحظات عليه، ولكنه في النتيجة علامة ماذا كبير. هذا من أقول علامة كبير مو بالضرورة أريد أقول موافق لما قاله، أريد أقول رجل محقق مولانا في ثلاثينات القرن، شنو في ثلاثينات وعشرينات القرن الماضي، اللي كتبه الثلاثي اللي هو أهم مشروع كتبه في عمر في مدة ربع قرن مولانا اشتغل عليه، وهو فجر الإسلام، ضحى الإسلام، و ظهر الإسلام. بعد ما كتب عصر الإسلام مولانا، لأن العصر يعني الإسلام شنو خلص في هذا ما كتب عصر الإسلام، وإنما وقف عند ماذا؟ عند ظهر الإسلام في 8 مجلدات الإخوة يعرفون، يعني فجر الإسلام مجلد، وذاك الثاني 3 مجلدات، وذلك الثالث ماذا؟ 4 أجزاء مولانا في مجلدين كبيرين. أنا أنصح الأعزاء إذا يريدون أن يعرفوا تاريخ التراث وموروثنا العلمي في القرون 4 أو 5 الأولى، يطالعون ماذا؟ يطالعون كتاب أحمد أمين مولا. يعني يريدون أن يعرفوا ماذا حصل بيني وبين الله في الفلسفة، ماذا حصل في إلى آخره. مع الأسف الشديد هذا التقسيم إلى أنظمة 3 مولانا مالت أحمد أمين مولانا المسكين، ولكنه أشار إليها أو لم يشير إليها، لا من قريب ولا من بعيد، ولا جاء اسمه بأي شكل من الأشكال، حتى ولا إلا يخطر على ذهنك تروح تراجع عنده. طبعا هسا قلت لكم أنا مو بصددي الآن البعد المعياري والتقييمي أنه أساسا هذا العمل صحيح مو صحيح، أخلاقي، هذه السرقة، هذا انتحال، ذاك أنت في البحث المعياري والأخلاقي تطبقه. وهذا مو فقط هو مولانا، كل ما كتبه في التصوف، كتبه في العرفان، كتبه في الكذا، استند فيها إلى كتب عبد الرحمن بدوي مولانا، لأن عبد الرحمن بدوي تعرفون بأنه لا نظير له في عالم الكتابة والترجمة والتحقيق مولانا، لا نظير له لا أقل. هو يذكر في ترجمته عن نفسه، هو مترجم نفسه، هو في كتابه موسوعة الفلسفة يذكر 75 كتاب من كتبه، اللي هي تتجاوز 120 كتاب من كتبه تحقيقا ترجمة تأليفا، عرفت شلون؟ وواقعا إنسان استثنائي، كان يتقن 10 لغات مولان عبد الرحمن بدأ، وكان حصورا مولان، لم يتزوج في حياتي، عرفت شو؟ فنقل كل مطالبة في الفلسفة وعرفان وكلمات الآخرين كل عن من نقل؟ ها؟ عن عبد الرحمن. وين كان يشير؟ افترض فت سطر فد مكان ناقل اللي ما إلى أهمية ينقلها عمن؟ حتى كأنه يشير للقارئ، ترى شوفوا أنا أمين، شوفوا هذا السطر أنا ناقل شنو؟ حتى أنت بذهنك تقول بعد أكو مطلب آخر، إلا لو ما أكو مطلب آخر، مع أنه كثير من المقال. وكذلك أعزائي هسه قلت لك سرق، انتحل، نقل، هذا الأمر إليك من فهم جدعان في أسس التقدم لمفكري الإسلام، من الكتب الأساسية أيضا الإخوة اللي يردون يطالعون أسس التقدم لمفكري الإسلام، كتاب ضخم جدا مولانا، وأخذ الطبعة الأخيرة منه لأنه به مقدمة جيدة، يمكن الطبعة الخامسة يمكن الأخيرة الآن مطبوعة، أنا هم عندي القديمة هم عندي الجديدة، واي أكو فروق بيناته، عرفت شون؟ أيضا نقل منه. وكذلك نقل مولانا من ناصيف نصار مولانا، هذا الرجل مولانا أيضا من المحققين الكبار اللبنانيين، عرفت شون؟ هؤلاء الأربعة نقل منهم ولم يشر إليهم لا من قريب ولا جن ها؟ من هذه همتي أنا من المعاصرين محمد عابد الجابري في هذا الموروث الضخم الذي أشار إليه. هسه هاي المقدمة كلها أنا ذكرتها اللي تجاوزت حدود 20 دقيقة مولانا لهالنتيجة، وهي أنه الآن أنتم الآن سوف تجدون في هذا الفصل الثالث في الأعم الأغلب، ما أريد أقول 100%، في الأعم الأغلب أنا راح أنقل فقط ماذا؟ ها؟ كلمات الآخرين، لأنه هؤلاء من قال من هاي الرواية دالة على النجاسة وما قاله صحيح، ننقل كلام افترضوا السيد الحكيم يقول هاي الرواية دالة على النجاسة، وواقعا الرواية دلالتها ماذا؟ على النجاسة الظاهر، خذ السيد الحكيم قالوا هاي عبارة بعد على شنو مولانا؟ أنا أجي هنا أنا مولانا المطلب اللي هو قايله في 2 أو 3 سطر في نصف صفحة، أنا هنا أنا أشغل وقت الطلبة نصف ساعة مولانا على شنو مولانا؟ خو أقرأ عبارة أقولها شكل قال مولانا. الآخر قال لا هاي ما بيها دلالة على النجاسة، والحق افترض معه اللي قال بعدم النجاسة. نعم إذا وجدنا أنه يقول بالنجاسة وهي ما بيها دلالة شنو على النجاسة سوف نناقش مولانا، أو أنه ذكر بعض الملاحظات، هاي الملاحظات مواردة، نقول هاي الملاحظة ذكر ثلاث ملاحظات ولكنه ملاحظتين واردة وإلا الملاحظة الثالثة شنو غير واردة، هذه من نشير إليها. ولهذا ما رح نحاول بقدر ما نستطيع، ما رح نتأخر أين، ما رح نتأخر في هذا الفصل الثالث، بخلافه عندما وقفنا في الفصل شنو في الفصل الأول والثاني اللي وجدتم بأنه أبحاث مفصلة وقفنا عندها. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى الروايات الموجودة في المقام. الروايات الموجودة في المقام أعزائي، قلنا هذا الفصل الثالث فيه روايات كثيرة أعزائي، ولكنها طوائف وألسنة متعددة، وقفنا عنده قبل التعطيل. الطائفة الأولى من الروايات هي التي نهت عن مصافحة أهل الكتاب، قال أصافح، قال لا، قال أصافح، قال يغسل ماذا؟ يغسل يده، قال صافحته، قال يمسح يده بالحائط أو بالتراب، وهكذا أعزائي. ما أدري واضح هذه الرواية الأولى، وقفنا عندها بعد الآن لا نطيل الكلام عندها، فقط أنا أشير إليها لاستذكار البحث. الرواية أعزائي في المجلد، في المجلد الرابع صفحة 714 أعزائي، في المجلد الرابع صفحة 714 أعزائي من الكافي، المجلد الرابع صفحة 714، كتاب العشرة باب مكاتبة أهل الذمة، رقم الرواية 12 مولانا. الرواية عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل صافح رجلا مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ. إذا يتذكر الأعزاء هذه الرواية قلنا عليها عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنها مرتبطة بمن أعزائي؟ ها؟ بمن؟ بالمجوسي أعزائي، وإحنا نتكلم في المجوسي لو في من؟ في أهل الكتاب، إلا أن نقول ماذا؟ بعدم الفصل، هذا بعد تابع لكم هذا. إلا أن نقول هؤلاء أيضا من أهل الكتاب، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أما من لا يقبل أنهم من أهل الكتاب إذن لعله إلى حكمه ماذا؟ حكمه الخاص به. هاي ملاحظة. الملاحظة الأخرى قلنا بأنه أساسا عموما المصافحة هل مع الرطوبة أو بلا رطوبة أعزائي؟ قلنا عموما أنها ماذا؟ عادة بلا رطوبة، فحملها على الرطوبة حمل على الفرد النادر مولانا، وهذا أيضا أشرنا إليه. ومن هنا ذهب جملة من الأعلام إلى اتجاهين. اتجاه الأول قال بأنه يغسل يده محمول على الاستحباب، الاتجاه الثاني قال أساسا ليس بصدد بيان القذارة، بمعنى ماذا؟ بمعنى النجاسة الشرعية التي هي قابلة للانتقال، وإنما من قبيل القذارة التي توجد في الحائض أو يوجد في الجنب مثلا. إذا تذكرون احنا ذكرنا أقسام متعددة من القذارة، واحدة منها قابلة للنقل والانتقال، واحدة منها ماذا؟ ليست قابلة للنقل والانتقال، فهي لبيان الحزازة النفسية. هذا المعنى أعزائي. الرواية طبعا صحيحة السند كما ذكرنا فيما ذلك، ولكنه فيما يتعلق بمضمونها الاتجاه الأول حملها على الاستحباب، الاتجاه الثاني حمل يغسل يده لا لبيان النجاسة الشرعية بل لبيان القذارة من النوع الذي يقبل الانتقال أو لا يقبل الانتقال، لا يقبل الانتقام. وهذا المعنى هو الذي ذكره الشهيد الصدر قدس الله نفسه في المجلد الثالث صفحة 336. ولكن هناك الشاهد يؤيد، سيد الصدر يقول هناك الشاهد يؤيد هذا الاتجاه الثاني، وهي الرواية الواردة في الكافي المجلد الرابع صفحة 714 مولان، وهي الرواية عن خالد القلانسي رواية طبعا هذه مو معتبرة سندا، يعني مقصودي بأنه لم يصححها أحد، ولهذا جعلوها ماذا؟ شاهد. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتراب وبالحائط. سؤال، إذا كان المراد من النجاسة هنا النجاسة المتعارفة شرعيا، فهل التراب والمسح بالحائط من المطهرات أو ليست من المطهرات؟ ها؟ لم يقل أحد، بعض قال هسه الأرض من المطهرات، وإلا لم يقل أحد أن التراب ماذا؟ من المطهرات، أو أن الحائط ماذا؟ من المطهرات. يقول هذه الرواية خير شاهد على أنه لإزالة تلك الحزازة النفسية، ولا لبيان ماذا؟ لا لبيان النجاسة الشرعية. هذا المعنى أعزائي. أين يشير إليه السيد الشهيد؟ السيد الشهيد أعزائي يشير إليه في المجلد الثالث، كما قلنا المجلد الثالث صفحة 336، هذه عبارته هناك بشكل واضح وصريح، يقول ويؤيد حمل الرواية على ما ذكرناه، يعني يا قدارة، القدارة النفسية مقابلة للانتقال، ما ذكرناه رواية أخرى لخالد، فكأن المصافحة مع الكافر قدارة، هذه القدارة لها مراتب، بعض مراتبها تزول بماذا؟ ها؟ ها؟ بالتراب مولا، بالتراب أو بالمسح بالحائط، وبعضها ماذا؟ لا تزول إلا بالغسل. فلهذا قال قلت فالناصب، الناصب هم يصافحني، قال اغسلها. فكأن المصافحة مع الكافر قذارة تشتد كلما كان الكافر أشد كفرا أو عداوة، ولهذا يكتفى في إزالة قذارتها، يا قذارة، القذارة النفسية، قذارتها بالمسح أحيانا. وهذا المعنى بشكل أفضل مولانا أشار إليه الشيخ اللنكراني أعزائي في سيد الإمام قدس الله، عفوا، أشار إليه سيد الإمام في المجلد الثالث صفحة 300 أعزائي، كتاب الطهارة، السيد الإمام قدس الله نفسه، صفحة 300 أعزائي. فبعد أن ينقل الرواية يقول قلت فإن الظاهر منها أن الموضوع في الموردين فيكون المسح بالتراب أو الحائط لإظهار نفرة وانزجار منهم، مو لبيان ماذا؟ لبيان النجاسة الشرعية. جيد، الرواية الثالثة، الرواية الأولى التي قرأناها أعزائي وهي صحيحة السند، والرواية الثانية هي رواية من؟ رواية خالد القلانسي. الرواية الثالثة وهي الواردة في أعزائي في المجلد، في المجلد الرابع أعزائي، المجلد الثاني عشر من الكافي، كتاب الأطعمة، باب طعام أهل الذمة، الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى قال سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة. التفت جيدا فيما يرتبط بالأكل معهم، تقدم فيما سبق، الآن محل الشاهد هذا، وأرقد معه على فراش واحد، هذا مورد، وأصافحه، قال لا. ما أدري واضح ولا أعزائي، محل الشاهد هاتين الجملتين الأخيرتين، وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال لا. الرواية أعزائي من حيث السند صحيحة السند، عبر عنها الشهيد الصادر أعزائي في المجلد الثالث صفحة 339 بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة. وعبر عنها الشيخ اللنكراني في هذا الكتاب الذي مرارا نقلنا للأعزة مولانا، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، المجلد الرابع أعزائي، المجلد الرابع أو الجزء الثالث، هذا بحسب التسلسل. الجزء الثالث صفحة 637، قال صحيحة علي بن جعفر. وكذلك أعزائي وردت في مرآة العقول المجلد 22 صفحة 61، عبر عنها ماذا؟ ها؟ صحيحة السند. أما دلالة ماذا؟ دلالة الرواية. فيما يتعلق بدلالة الرواية، الشيخ اللنكراني كما يقول السيد الخوئي وغيره وغيره، السيد الخوئي هذه عبارته في ذيل هذه الرواية في التنقيح المجلد الثالث صفحة 48، قال ولا دلالة فيهما على نجاسة المجوس، وإذ لم تفرض الرواية في شيء. كاتبنا على إله الشهيد الصدر معلان، المجلد الثالث صفحة 398، الشهيد الثالث صفحة 339، هذه عبارته. يقول ومنها صحيحة علي بن جعفر، والاستدلال بها على النجاسة يتوقف على استبعاد أن يكون الكلام متجها إلى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية فيها، لا من حيث سراية ماذا؟ سراية النجاسة. هس لماذا؟ لماذا أعزائي؟ أنا أقولها لكم صريحة، صريحة أقولها لكم، لماذا هيدا يحملوها على هذه؟ لأنه هو في ذهنه هس إما ملتفت أو غير ملتفت، يعني في اللا شعور ماله أنه الأصل هي طهارة منه، طهارة أهل الكتاب، لا مو طهارة الإنسان، ماكو الأصل طهارة من؟ طهارة أهل الكتاب. ولهذا من يأتي إلى هذا، من يأتي إلى هنا عادة هيوج، أحسنتم، واطمئنوا، نفس هذا العمل منو دي يقوم به؟ ها؟ الطرف الآخر. يعني أنه هو عندما بنى على النجاسة فتجده كل روايات الطهارة ماذا يفعل لها؟ يوجه. هسه إما حمل على التقية، إما قراءة داخلية، هذا الذي يعبر عنه أعزائي واقعا مهم تفهمون، هذا الذي يعبر عنه أن الإنسان هل هو علمي موضوعي أو هو مؤدلج. ما معنى علمي موضوعي؟ أنه على الحياد. طبعا هناك بحث مهم أنه أساسا يمكن لإنسان أن يكون حيادي أو لا يمكن، ها؟ هسه واقعا فد بحث مفصل مولانا نفس هذا واقعا من كبار المفكرين عبد الله العروي، عنده أساسا كتاب تحت عنوان مفهوم الإيديولوجيا، أصلا هذا الكتاب كله عن الإيديولوجيا، هل يمكن أو لا يمكن؟ ولكنه إذا الإنسان التفت لعله يقلل ماذا؟ ها؟ إذا ما ملتفت أساسا هو واعي أو غير واعي؟ غير واعي. وإن كان على الدقة أهل اللغة يقولون، أنا مو اختصاصي كثير في هذا المجال، يقولون هذا على وعي أو غير وعي، هذا خطأ، موعى وموعى به، مو وعي واعي وغير واعي، لا لا، موعى وموعى جنو به، مل على هسه موعى به أو ماذا أو غير موعى به، يعني لا شعور، يعني مولا لا شعور، مولا يعني نظرية فرويد، مولا بعبارة أخرى. إذا التفتوا لي جيدا، ولهذا تجد كل الأعلام هؤلاء لأنهم قالوا بالطهارة فمن جاءوا إلى روايات النجاسة ماذا فعلوا لها؟ ها؟ وجهوها. وكل القائلين بالنجاسة من جاءوا إلى روايات الطهارة ماذا فعلوا لها؟ هم وجهوا. طبعا في علم الكلام مش انت نفسك عندك نفس المشكله، يعني انت عندما اعتقدت بعصمه الائمه، اذا بعد لو 250 الف روايه اجيب لك انه ما بها عصمه، شو تسوي لهم مولانا؟ لو تضعف السند، لو توجه المضمون، لو تقول محموله على التقيه، لو تجد لها الهوجه. والشاهد على ذلك، التفت، والشاهد على ذلك في مساله تحريف القران، مولانا يقبلون أنه جمع المحدث النوري فوق 1000 رواية ماذا؟ ها في نقص القرآن. ومحمد الشيخ هذه معرفة مولانا من يجي يقول لا ما نقبل ألف 250. جيد جدا. إيش قد مولانا 250؟ ولكن كلها ماذا يفعل لها؟ لماذا؟ لأنه هو مقال بالتحريف. والعكس صحيح، لأنه المحدث النوري قائل بالتحريف، حتى من تجيب لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هم ماذا يفعل لها؟ يوجه. ما أدري واضح هذه؟ وهذه تنحل وما تنحل مولانا بعد. هو تقول لي سيدنا هو أنت شلون؟ أقول بيني وبين الله أنا أمادي أنا ظاهرا مع هؤلاء مخارج عن هذه المعادلة. وهذا منطق الفكرة أعزائي. نعم قد موعى به وقد ماذا؟ غير موعى به. ولذا أعزائي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو عبارة لطيفة يقول والاستدلال بها على النجاسة يتوقف على استبعاد أن يكون الكلام متجها إلى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية لا من حيث سراية النجاسة. وأما مع افتراض هذا الاحتمال، يعني أن هذه النصوص عموما بصدد بيان ماذا؟ ها؟ مو النجاسة الشرعية بل الحزازة النفسية بقرينة أنه في المصافحة لا توجد رطوبة، أنه يمسح يده بالحائط، أنه لا أنا لا أفعل ذلك وهكذا. يقول هذه قرائن أنه إذن الإمام سلام الله عليه مو بصدد بيان النجاسة الشرعية مولا. هذه التعابير نحن لا نجدها مثلا في باب البول مثلا أو في باب الدم مثلا. هذه التعابير يقول وأما مع افتراض هذا الاحتمال بنحو لا ظهور في خلافه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على النجاسة، بل يلتزم بحرمة هذه العناوين ما لم تقم قرينة من الخارج على الترخيص. يقول أساسا نحملها أنه هل تجوز المصافحة أو لا تجوز المصافحة. يقول الإمام ده يتكلم عن الحكم التكليف ومو عن الحكم الوضعي. أصلا حرام، حرام شر، ما مرتبطة أنه نجز له شنو أساسا. هاي العلاقة، هاي المحبة، هاي المودة، هاي العلاقة الصداقة الشارع يريدها ويريد يقطعها مولانا. ولهذا الرواية شوفوا التفتوا إلى الرواية، يقول أنه الإمام سلام الله عليه يقول بأنه وأصافحه قال لا وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه قال ماذا؟ يعني يحرم عليك مصافحة. خلصت القضية، انتهت القضية. هسه إما تحمله على الحرمة وإما تحمله على شنو؟ على الكراهة. هذا تابع لك، ولكن هذه ما مرتبطة بعالم النجاسة بل بعالم الحكم ها بشهادة. يقول ماذا؟ يقول بشهادة أنه أرقد على فراش واحد. وهذا الفراش الواحد عادة مولانا رطب له يابس مولانا، ها عادة يابس مولانا، عادة الثياب والفراش وكذا يابس له رطب مولانا. إذن مو سراية النجاسة. مع ذلك الإمام يقول ماذا؟ ها؟ لا اقطع الأخت، ما نريد أحد يسوي علاقة مولانا. هذا اللي إذا تذكرون قبل التعطيلات قلنا هذا ينسجم مع مفهوم المواطنة الآن في مجتمعاتنا أو ماذا؟ ها؟ أو لا ينسجم. ولذا هذا بحث آخر، وقتنا مولانا انتهى، خلوا بين قوسين هذا إن شاء الله في وقت آخر، وهو أن النبي شكل دولة ماذا؟ في المدينة. لو في مكة في المدينة، هاي الدولة الحديثة الآن قائمة على مجموعة شنو؟ أركان. واحدة من أركان الدولة العصرية شنو هي؟ شنو؟ لا مو مواطنة، لا خلونا عن مواطنة هذا الداخل، أنه أكو شنو؟ حدود جغرافية لمكان مكاني شنو؟ معين. هاي كانت موجودة لو مو موجودة؟ ما موجود. لا شنو تكون الدولة؟ دولة ماكو. وين اكو دولة؟ اذا تقولون دولة سياسية بالمفهوم المتعارف اكله ما موجودة مولانا. وهذا مفصلا اعزائي بحثها مصطفى عبد الرازق مولانا. مصطفى عبد الرازق اللي هو من علماء الازهر واللي حكم بارتدادي بعد ذلك، هو هذه القضية. تتمت الروايات تأتي والحمد لله رب العالمين.